رحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الرحيم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قال وحديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم، فمررنا من سدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، إنها سنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، الآية والذي نفسي بيده. قال لتتبعن سنن من كان قبلكم. الحديث، هذا الحديث استدل به المصنف رحمه الله على أن من العرب من عبد الأشجار أو الأوثان أو الأشجار أو الأحجار من دون الله عز وجل. حديث أبي واقد الليثي من بني ليث قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، يعني أن الله عز وجل لما فتح على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة في العام الثامن من الهجرة جمعت هوازن سمعت ثقيف بفتح مكة وخافوا على أنفسهم أن يغزوهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذهبوا يجمعون جموعهم لأجل أن يباغتوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليهم. فباغتهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لقتالهم قبل أن يخرجوا إليه، خرج لقتالهم. وكانت غزوة حنين في العام الثامن من الهجرة في شوال، في شوال من العام الثامن من الهجرة، لأن فتح مكة كان أيضا في العام الثامن من الهجرة في شهر رمضان. بقي النبي صلى الله عليه وسلم أياما في مكة ثم خرج لقتال ثقيف، خرج لقتال ثقيف في العام الثامن من الهجرة في شوال. وحنين وادي بين مكة والطائف، حنين وادي بين مكة والطائف. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. إيش قال بكفر ولا إيش؟ بكفر أو بجاهلية؟ ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني اعتذر أبو واقد الليثي رضي الله عنه لأجل المقولة التي قالها هؤلاء الصحابة بأنهم كانوا حديث عهد بكفر، لأن هؤلاء أهل مكة منهم من أسلم في عام الفتح ولم يكن على إسلامهم إلا أيام قلائل، لم يكن على إسلامهم إلا أيام قلائل. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. هذا فيه دلالة على أن من نشأ في بيئة جاهلية أو في بيئة فاسدة قد تبقى بعض الرواسب بسبب جهله بدينه. فهذا الصحابي رضي الله عنه يعتذر عن المقولة التي سيأتي ذكرها بأن الحامل لهؤلاء الصحابة على قول هذه المقولة إنما هو الجهل بالدين، لأنهم حديث عهد بكفر أو بجاهلية، لم يكن لهم زمن طويل في الإسلام بخلاف أولئك الصحابة الذين جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا العقيدة ودرسوا التوحيد ورسخ الإيمان في قلوبهم، فإنهم لا يقولون مثل ذلك. لكن لم يقل هذه المقولة التي سيأتي ذكرها إلا أناس لم ترسخ أقدامهم في الإسلام ولم يعرفوا العقيدة حق المعرفة، فلذلك قالوا هذه المقولة. ففيه بيان خطورة الجهل بالتوحيد، في بيان خطورة الجهل بالتوحيد. فالمسلم في أمس الحاجة في أن يتعرف على دينه وأن يتعرف على هذه العقيدة الخالصة الصافية وأن يتعرف على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ونحن حدثاء عهد بكفر، قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال يعني أنهم لما خرجوا في طريقهم إلى حنين مروا بسدرة للمشركين، سدرة شجرة من شجر الدوم، بسدرة للمشركين يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. مروا بسدرة للمشركين يعكفون عندها، الاعتكاف هو طول المكوث في المكان، هو طول المكوث في المكان، فكان هؤلاء المشركون يبقون الزمن الطويل عند هذه السدرة يعكفون عندها، أي يبقون عندها ويمكثون عندها، فالاعتكاف هو طول البقاء والمكث في المكان، سواء اعتكف في مسجد أو اعتكف في دكان أو اعتكف في بيته أو اعتكف على طريق. قال يعتكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، ينوطون بمعنى يعلقون. كان هؤلاء المشركون يبقون حول هذه السدرة ويعلقون بها أو عليها أسلحتهم رجاء بركتها، رجاء بركتها، يظنون أنهم إذا أقاموا زمنا عند هذه السدرة وعلقوا بها أو عليها الأسلحة أن هذه السدرة فيها خاصية إعطاء القوة أو النصر أو التماس البركة من هذه السدرة، ويعلقون بها أسلحتهم طلبا للنصر وطلبا للقوة، فكانوا يعتقدون بهذه السدرة. فيقال لها ذات أنواط، أي ذات تعاليق، لكثرة ما يعلقون عليها من الأسلحة قيل لها ذات أنواط، أي ذات تعاليق. فمررنا من سدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني ظن هؤلاء حدثاء العهد بالإسلام أن هذا أمر مستحسن وأنه أمر لا بأس به، كما أن هؤلاء المشركين اتخذوا سدرة تبركوا بها وعلقوا عليها أسلحتهم، ظنوا أن هذا أمر لا بأس به، مروا بسدرة فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فهم طلبوا على حسن نية، ليس لأجل المخالفة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن ظنوا أن هذا مستحسن شرعا وأن هذا ينفعهم، فطلبوا هذا الطلب العظيم ولم يكن بقصد المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ظنوه جائزا. فهذا فيه دلالة على أن المسلم لا يعبد الله عز وجل بالأذواق ولا باستحسانات نفسه ولا باستحسانات غيره، بل يعبد الله عز وجل على وفق الدليل من القرآن والسنة. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا هذه السدرة نعتكف عندها ونتبرك بها ونعلق عليها أسلحتنا لعله يحصل لنا شيء من بركتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لهذه المقولة، قال الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع هذه المقولة العظيمة قال الله أكبر، أي الله أجل وأعظم، قال ذلك تنزيها لله أن ينسب إليه أو أن يقال في حقه ما لا يليق، قال الله أكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه إذا تعجب قال الله أكبر أو قال سبحان الله أو قال لا إله إلا الله، تنزيها وإجلالا لله عز وجل أن يقال هذه المقولة. قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فنزه النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل وأجله بقوله الله أكبر، ففيه مشروعية قول الله أكبر أو سبحان الله أو لا إله إلا الله حينما يقال ما لا ينبغي، حينما يسمع المسلم ما لا ينبغي قوله فيشرع له أن يقول الله أكبر أو يقول سبحان الله أو يقول لا إله إلا الله. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، يعني الذي حملكم على هذه المقولة هي الطرق السنن، أي الطرق المذمومة. الذي حملكم على هذه المقولة هي الطرق المذمومة، يعني اتباعكم لسنة من كان قبلكم هو الذي أوقعكم في ذلك، ففيه خطورة اتباع الكفار ومشابهة اليهود والنصارى وتقليد عموم المشركين في عقائدهم أو في عباداتهم أو في أقوالهم وأعمالهم وعاداتهم السيئة وأنماط أخلاقهم وسلوكهم وحياتهم. قال الله أكبر، إنها السنن. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا العلة في وقوع هؤلاء، قال إنها السنن، أي هي الطرق التي من سلكها وقع فيما وقع فيه المتقدمون. إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده، حلف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني أن الله عز وجل لما أغرق آل فرعون، فرعون وقومه في البحر، ونجى موسى وأصحابه من الغرق، خرجوا فمروا على أناس يعبدون صنما، قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مروا على أناس يعبدون صنما فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فقال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. متبر ما هم فيه أي زائل وتالف ما هم فيه، وباطل ما كانوا يعملون أي لأنه شرك بالله عز وجل. فقوم موسى لما مروا على أناس يعبدون غير الله طلبوا جهلا منهم من نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم معبودا وصنما وإلها يتوجهون إليه كما توجه هؤلاء الذين مروا عليهم. قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظروا كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة الصادرة من جهال الصحابة، جعلها كمقولة بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. لماذا؟ لأن طلب البركة واعتقاد النفع والضر في غير الله عز وجل هذا يجعل هذا المتبرك فيه إلها من دون الله، لأن الآلهة هي التي تصرف لها العبادة من دون الله، فلا يجوز التبرك ولا يجوز اعتقاد النفع والضر في غير الله عز وجل. فهم طلبوا أن يجعل لهم سدرة، يعني ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، فجعل مقولتهم كمقولة بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا يدل على أن العبرة بالمعاني والحقائق لا بالمظاهر والأسماء. فهم طلبوا إلها وهؤلاء طلبوا ذات أنواط، فجعل المقولة كالمقولة. هؤلاء صرحوا بما أرادوا اجعل لنا إلها، وهؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط، ولو فعلوا لكفروا. لو أنهم اعتقدوا في هذه السدرة أنه ينفع تعليق السلاح بها أو ينفع القرب منها أو ينفع طول البقاء عندها، فهذا سيجعلون هذه الشجرة إلها من دون الله، ويكونون قد عبدوا غير الله عز وجل. وهذا الذي هو واقع فيه عباد القبور اليوم، أنهم يتوجهون إلى القبور يعتكفون عندها ويطوفون حولها ويذبحون لها وينذرون لها، ويعتقدون أنها تجلب لهم النفع وأنها تدفع لهم الضر، فيتمسحون بجدرانها ويأخذون من تربتها ويعتقدون فيها ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله عز وجل. قال الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني المقولة هي المقولة، بنو إسرائيل لم يكفروا، وهؤلاء الذين طلبوا هذا الطلب من الصحابة أيضا لم يكفروا، لأنهم طلبوا شيئا هو كفر لأنهم جهال ولم يباشروا. لو أنهم قالوا اجعل لنا إلها فعبدوا لكفروا، أو قالوا اجعل لنا ذات أنواط وتبركوا بهذا بهذه السدرة لكفروا، لكنهم طلبوا طلبا على سبيل الجهل فنبههم نبيهم موسى في بني إسرائيل ونبه هؤلاء الصحابة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يدلنا على عدم جواز التبرك بالأشجار والأحجار والذوات والأشخاص. النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص لا يشاركه فيها أحد، كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز التبرك بذاته، يجوز أن يتبرك بعرقه، يجوز أن يتبرك بنخامته، يجوز أن يتبرك ببدنه وبشرته، يجوز أن يتبرك بشعره، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من عدا النبي عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أن يتبرك بشيء من جسده أو بشيء من فضلاته أو بشيء مما يلصق به، لا يجوز التبرك بأحد من البشر بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا فهم الصحابة هذه العقيدة الواضحة فلم يتبركوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي، ولم يتبرك التابعون بعلمائهم والصالحين فيهم، ولم يتبرك من جاء بعدهم بمن كان وليا فيهم، وإنما هذه عقيدة وافدة ووثنية جديدة، هو التبرك بالأشخاص أو التبرك بالأحجار أو التبرك بالقبور أو التبرك بما يسمى بالصالحين والأولياء، هذا كله لا يجوز. قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع التشبه بهؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى ومن سار على طريقتهم. قال هذا من باب التحذير، قال هذا من التحذير، وهذا فيه علم من أعلام النبوة أن وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاليوم كثير من المسلمين قلدوا اليهود والنصارى وشابهوا الكفار في أمور كثيرة. فالحاصل أن المصنف رحمه الله أراد بهذا الحديث أن يدلل على أن الأشجار والأحجار قد عبدت من دون الله عز وجل، وأن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كان يعبد الأشجار والأحجار، منهم من كان يعبد الملائكة والصالحين، ومنهم من كان يعبد الأنبياء والجن، ومنهم من كان يعبد غير ذلك. فكل من عبد غير الله فإنه يعتبر مشركا بغض النظر هل عبد جمادا أو عبد حجرا أو عبد شجرا أو عبد صالحا أو عبد طالحا أو عبد نبيا أو عبد ملكا. فالعبرة هو بالتوجه إلى غير الله، فإذا حصل التوجه إلى غير الله فهذا هو عين الشرك الذي كان عليه المشركون الأولون. فمن توجه اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم إلى غير الله كائنا من كان فإنه يعتبر مشركا كما سمى الله عز وجل هؤلاء مشركين، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.